الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأخوة الكرام، نعود بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وتوفيقه في هذا اللقاء من لقاءات شرح بعض جمل في التوحيد من كتاب فتح المجيد. فكنا قد تحدثنا عن باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وكذلك مررنا عبورا على باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وعرفنا والحمد لله أهمية هذه الشهادة وحقيقتها ومضمونها. ولكن الشيخ الإمام المؤلف محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه عقد بابا خاصا بعنوان باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. أراد رحمه الله تعالى من هذا الباب أن يبين لنا أن دعوة التوحيد التي دعا إليها متبعا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء جميعا من قبل، إنما هي دعوة إلى ما تضمنه القرآن الكريم من بيان التوحيد وحقيقته وبيان ضده وهو الشرك. فمعنى لا إله إلا الله ومعنى التوحيد الذي هو ديننا ولله الحمد نأخذه من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو بذلك يريد أن يرد على الذين غيروا مفهوم لا إله إلا الله وغيروا معنى التوحيد وغيروا حقيقة الشرك، فجعلوا الناس يقعون ويتلبسون بالشرك الأكبر وهم يقولون لهم مع ذلك إنكم موحدون وأنكم لم تنقضوا توحيدكم، وأن الشرك حالة أخرى أو صفة أخرى سوف نوضحها إن شاء الله تعالى كما سنتلو. فالإمام رحمه الله ذكر 4 آيات نقرأها إن شاء الله جميعا، ولعلنا الليلة نأتي على آية أو آيتين منها بإذن الله تعالى. 4 آيات من كتاب الله تعالى، كل منا إن شاء الله يحفظها أو يستطيع أن يحفظها، تبين لنا معنى لا إله إلا الله وحقيقة التوحيد. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله.
ونشرع إن شاء الله تعالى في تفسير وبيان الآية الأولى، في بيان دلالة الآية الأولى على معنى لا إله إلا الله. يقول الله تبارك وتعالى قبلها: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. يوضح الله سبحانه وتعالى في هذه الآية معنى عظيما جدا، ويرد بها ردا جامعا مانعا على الذين عبدوا من دون الله سبحانه وتعالى أي معبود كان. وكما تعلمون أن أعظم من عبد من دون الله سبحانه وتعالى وأكثر ما عبد الناس من دون الله تبارك وتعالى هم الصالحون، إما الملائكة وإما الأنبياء وإما من دونهم من الصالحين من عباد الله الأتقياء الذين يسمون أولياء. هذا أكثر شرك وأول شرك وقع في بني آدم، فإن الله سبحانه وتعالى خلق بني آدم جميعا على التوحيد، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فاكترها علماء التفسير ومنهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه وبعض تلاميذه قال كان الناس أمة واحدة على التوحيد فأشركوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان بين آدم وبين نوح 10 قرون كلها على التوحيد. وفي الحديث الصحيح حديث عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه وإني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. الأصل يا إخوان الأصل في الإنسانية جميعا التوحيد. الله تعالى خلق آدم على التوحيد فهو نبي مؤمن موحد وبقي ذريته أيضا 10 قرون على التوحيد. والأصل أيضا في كل إنسان أنه على التوحيد يولد. كل مولود يولد على الفطرة حتى وأن ولد في أمريكا حتى وأن ولد في الصين حتى وأن ولد في الهند بين البوذيين بين اليهود بين النصارى. نعم يقول صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. وفي بعض الروايات قال على هذه الملة يعني على الإسلام فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ولم يقل في أي رواية من الروايات أو يسلمانه أبدا لأنه مولود على الإسلام وأبواه أيضا مولودان على الإسلام. وإنما يكون التغيير والتبديل لصرفه عن الفطرة. قال كما تنتج البهيمة البهيمة جمعاء هل ترون فيها من جبعاء. البهيمة عندما تلد البهيمة بهيمة تلدها كاملة سوية الخلقة ولكن ماذا الذي يجدعها يقطع أذنها مثلا أو يشقها بعلامة معينة كما كانوا يجعون للآلهة. من الذي يفعل ذلك؟ الناس. هل يولد بهيمة مجدوعة مشقوقة بعلامة معينة كما كان يفعل الجاهليون؟ لا يمكن أبدا. إذن كذلك الناس لا يولد أحد مشرك أبدا وإنما يولد على هذه الملة ويولد على الفطرة وعلى التوحيد. فيأتي الذين كتب الله تعالى عليهم الشقاوة والشرك يعني والأبوان هم أهم شيء لذلك لكن قد يكون غير الأبوين المجتمع أو دعاة الضلال. المقصود أن المربين التربية تربية الطفل هذا تحرفه وتصرفه وتجرفه عن التوحيد إلى الشرك. ولذلك لما كان قوم نوح كانوا على التوحيد في الأصل كان ما بين آدم وبين نوح على التوحيد حتى وقع الشرك في قوم نوح بعبادة وبتعظيم الصالحين والعباد وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هؤلاء أسماء رجال صالحين. هؤلاء ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر أسماء رجال صالحين من قوم نوح كانوا عباد يعبدون الله سبحانه وتعالى وكان الناس يحبونهم ويقدرونهم ويعظمونهم لما يرون فيه من شدة الاجتهاد في العبادة. فلما ماتوا جاءهم الشيطان وقال لو صورتموهم حتى تذكروهم فإذا تذكرتم هؤلاء الصالحين الأخيار الأبرار الأطهار عبدتم الله سبحانه وتعالى لعبادتهم. انظروا كيف المدخل الخبيث من عدو الله. فصوروهم نحتوهم نحتوا الأصنام على صورهم وبقي لا زمان حتى تناسخ العلم. ودائما يأتي جيل فيزين له الشيطان ما لم يزين للأول. فجاء الشيطان للأجيال المتأخرة قال اعبدوهم ادعوهم. كيف يعبدونهم ويدعونهم؟ قال هذا واسطة وسيلة شفعاء عند الله. هؤلاء قوم مقربون عند الله وإذا عبدتموهم قربوكم إلى الله وأنتم مذنبون مساكين ضعفاء عندكم ذنوب وخطايا. أما هؤلاء فإنهم عبدوا الله وبلغوا مراتب العبودية العليا ولهم عند الله شأن ولهم عند الله جاه. فإذا دعوتم الله بواسطتهم أو دعوتموهم هم فإنهم يكونوا شفعاء لكم عند الله. فعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى وأصبحوا آلهة معبودة من دون الله. هذا هو أصل الشرك في العالم. ثم جاء من بعدهم من عبد الأنبياء وقل أن يوجد نبي أو يعلم أن في مكان ما قبر نبي إلا ويأتي إليه الناس فيعبدونه من دون الله. نسأل الله العفو والعافية. نحن في هذه البلاد والحمد لله حان الله تعالى هذه البلاد بدعوة هذا الإمام المجدد من ذلك وإن كان فيها من يريد أن يحيي الوثنية ولكنهم مخذولون مرذولون بإذن الله، ولم تقوم لهم راية ولا شأن ولا كلمة. لكن في غير هذه البلاد يا أخوان لو ذهبتم أو سمعتم تجدون العجب العجاب من عبادة القبور وعبادة الأولياء. لا يكاد يوجد بلد إلا وفيه هذا قبر النبي فلان أو الولي فلان أو السيد فلان أو الست فلانة. في أكثر الحال العالم الإسلامي إلا القلة القليلة في بعض البلدان تدعو إلى الله، وهؤلاء ينبذون بأشد الألقاب، ويقال إنهم خارجون عن المذاهب وأنه خوارج وإنهم وهابية وإنهم يسبونهم بأشد السب لأنهم يوحدون الله سبحانه وتعالى. أما الكثرة الكافرة فهم يعبدون الأولياء ويعبدون القبور قبور الصالحين، وقد لا يكون من الصالحين، بل قد لا يكون هناك قبور أصلا مقبورون، يعني قبر ليس فيه أحد أو أحدث على أنه قبره وليس بقبر في الحقيقة، لأنه إذا لم يكن فيه ميت فليس بقبر. المقصود أن هذا الشرك العظيم هو شرك الجاهلية الأولى، وهو كذلك الشرك الذي ما يزال إلى هذا اليوم، وهو أعظم وأظهر أنواع الشرك، شرك العبادة وشرك دعاء غير الله سبحانه وتعالى، وهو من الشرك الأكبر، هو الشرك الأكبر. وكما ذكر وأراد الإمام رحمه الله بهذه الآية، أراد أن يبين لنا بهذه الآية كيف نتجنب هذا الشرك وكيف رد الله تعالى على هؤلاء المشركين. فقال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. سبحان الله، ادعوا كل من تزعمون عنه إله من دون الله، هذا الميت يكشف عنكم الضر يحوله إلى غيركم؟ لا والله، مهما كان كائنا من كان، هؤلاء الأموات أفضل من في الأموات الأنبياء، والأنبياء كانوا يدعون الله، كانوا يتضرعون إلى الله، كانوا فقراء إلى الله، كانوا محتاجين إلى الله، لا يملكون نفعا ولا ضرا لا لأنفسهم ولا لأحد من الخلق أيضا إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. فكيف يعبدون وكيف يدعون من دون الله سبحانه وتعالى وهم لا يملكون شيئا من ذلك؟ ثم جاء بالحجة الدامغة والبرهان القاطع فقال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أولئك الذين يدعون، وفي قراءة أولئك الذين تدعون المعنى واحد، أي المدعوون المعبودون من دون الله، الملائكة أو الأنبياء أو الصالحون، عيسى أو موسى أو هارون أو عزير أو أي واحد، أي صالح عبد صالح عبد من دون الله، ما حالهم؟ هم المدعوون المعبودون، المعبودون أيضا من الجن الذين أسلموا، كما فسرها بعض السلف أنهم كانوا يعبدون الجن فأسلم الجن وبقي العباد يعبدونهم. فسبحان الله، إذن هؤلاء كلهم ماذا، ما شأنهم، ما قصتهم مع الله؟ كل ولي لله على الحقيقة، كل عبد صالح من عباد الله الصالحين على الحقيقة ما شأنه ما حاله؟ يقول الله تعالى إن هؤلاء المدعوون المعبودون، إن هؤلاء المدعوون المعبودين هم أنفسهم يتقربون إلى الله، يبتغون إلى الله الوسيلة، هم أنفسهم يعبدون الله، هم أنفسهم يدعون الله وحده ولا شريك له، هم أنفسهم يريدون أن يكون بينهم وبين الله سبحانه وتعالى محبة وصلة وقربة، ويريدون أن ينالوا عند الله سبحانه وتعالى الدرجات العليا وأن يفوزوا برضاه. هم أنفسهم يخافون من الله، يخافون من عذاب الله، يخافون من عقاب الله، هم أنفسهم يطمعون في رحمة الله ويرجون ما عند الله. فإذن إذا كان هذا حال المعبودين فكيف يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى؟ ويا أخوان، كل الشرك الموجود الآن في العالم في القديم والحديث ما عند المقبورين والموتى يقال إنه توسل، يقول إحنا ما نشرك، هذا نوع من التوسل. والتوسل بعض في خلاف، بعضهم يقول لا بأس به وبعضهم يقول واجب، فيجعلون الشرك كله من التوسل، وهذه الآية ترد عليهم كما يرد عليهم قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. إذا نحتاج أن نعرف ما هي الوسيلة، الوسيلة التي يتوسل بها. والتوسل إلى الشيء معناه التوصل إليه، التوسل إلى الله يعني ما نتوصل به إلى الله، ما نتقرب به إلى الله، ما نتزلف به إلى الله سبحانه وتعالى ليقربنا منه ويوصلنا إلى مرضاته. هذه الوسيلة. إذن نحتاج أن نعرف ما هي الوسيلة، وما هو التوسل، وما هي أنواع التوسل، وما هي أحكامه. فأما الوسيلة فأعظم وسيلة هي الإسلام، وبذلك فسرها الصحابة والتابعون رضي الله تعالى عنهم. أعظم وسيلة نتوسل بها إلى الله هي الإسلام والتوحيد، ولا يكون العبد مسلما إلا إذا وحد الله سبحانه وتعالى. إذن هذا ضد وعكس ما يفعلون تماما. أعظم شيء نتوسل به إلى الله هو توحيده سبحانه وتعالى. ولذلك إذا أردنا أن نسأل الله فإن من خير ما نسأله به أن نسأله ونتضرع إليه لأننا نشهد أن لا إله إلا هو، نتوسل إليه بتوحيده. ودعاؤنا لربنا تعالى وتوسلنا له بالدعاء بالتوحيد دليل على أن أعظم الأعمال في الوسائل هو التوحيد، لأن الدعاء منه دعاء عبادة ومنه دعاء مسألة. دعاء العبادة مثل الصلاة، الصلاة دعاء، شهادة لا إله إلا الله دعاء، كلها عبادة كلها دعاء. ودعاء المسألة هو التضرع، السؤال، أن تسأل ربك شيئا. فإذا كان خير ما تسأل ربك سبحانه وتعالى به هو توحيد الله، فإذا خير ما تتوسل به إلى الله أيضا من الأعمال والعبادات والطاعات هو توحيد الله سبحانه وتعالى. فلو أن أحدا أراد أن يتقرب إلى الله بالشرك هل يكون قد توسل إلى الله؟ عبد غير الله، هذا مطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. كيف يكون هذا متوسلا إلى الله وهو متبغض إلى الله، وهو قد فعل أكبر وأعظم ذنب عصي الله تبارك وتعالى به. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن كيف هذا؟ أعظم الذنوب تتوسل به إلى المحبوب إلى المعبود سبحانه وتعالى، هذا لا يمكن أبدا. إذن أعظم ما نتوسل به إلى الله توحيد الله سبحانه وتعالى، والانقياد له، والإذعان له، والطاعة له سبحانه وتعالى. وهؤلاء العباد الصالحون الأنبياء أو الملائكة إنما عظمت منزلتهم وقيمتهم وكانوا أولياء بتوحيدهم لله سبحانه وتعالى. فلذلك نحن نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأعظم الوسائل وهو التوحيد. فالذين يبتغون لربهم الوسيلة، والوسيلة التي أمرنا الله تعالى أن نتخذها إليه هي توحيده، أعظم شيء فيها توحيده، ثم طاعته بجميع أنواع الطاعات، الصلاة، وهذه الفريضة العظيمة، كل ما فرضه الله سبحانه وتعالى، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فكل العبادات وكل الفرائض تتقرب بها إلى الله، هذا هو معنى التوسل. أتوسل إلى الله يعني أتقرب إليه وأسعى لنيل رضاه بهذه العبادة، بدعائه، بذكره، بالجهاد في سبيله، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بإقامة دينه، بكل شيء يرضيه، فأنا بهذا أتوسل إلى رضاه سبحانه وتعالى وأطمع في رحمته وأن ينالني بالفوز بجنته وأن يعافيني من ناره. هكذا كل عبد من عباد الله الصالحين. وهذا هو التوسل المشروع وهو دين الإسلام كله. وجانب الدعاء منه كيف ندعو الله سبحانه وتعالى، يعني دعاء المسألة كيف ندعو الله دعاء مشروعا ونتوسل إليه توسلا مشروعا، بأحد أمرين. الأمر الأول بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. يقول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ندعو الله بأسمائه، فتقول يا غفور أو يا غفار اغفر لي، يا رحيم مثلا يا رحمن ارحمني، يا كريم أعطني أو تفضل علي، بأي اسم من أسماء الله، يا عزيز أعزني مثلا، أي اسم من أسماء الله تدعو الله تعالى به وتتوسل إلى الله به وتسأله به، فهذا خير وأفضل أنواع الدعاء. ندعو الله سبحانه وتعالى في أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وندعوه ونتضرع إليه ونتوسل إليه بتحقيقنا للتوحيد والإيمان.
أعوذ بالله. نعم. هذه موجودة.
العيدروس وعلي والحسين، نعم، وزينب ونبيسة وبن علوان، نعم. هنا هذا الشرك الأكبر، نعوذ بالله. كل من دعي، الكلام عن كل من دعي من دون الله. نعم، فنحن إن شاء الله يعني الآن نبين التوسل المشروع، ثم نأتي إن شاء الله على البدعي، ثم نأتي على الشرك، لكن نبدأ بالمشروع. إذا عرف المشروع، نعم، ذاك الله يسر إن شاء الله. فنقول التوسل المشروع، إذا الدعاء المشروع، ندعو الله. كيف ندعو الله؟ ندعو الله بأسمائه وصفاته كما بينا. وأيضا مما نتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى أعمالنا نحن الصالحة، ندعو الله سبحانه وتعالى بأعمالنا التي عملناها خالصة لوجه الله، أعمال صالحة تقربنا بها إلى الله. وأعظم وأفضل هذه الأعمال هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. إن أفضل أعمالك، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، هو أفضل الأعمال الإيمان الذي هو التوحيد. فنتوسل إلى الله تعالى بإيماننا، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. انظروا كيف هذا توسل أولي الألباب الذين أثنى الله تعالى عليهم، وذكر أن يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هذا غاية الذكر وغاية العبادة. هؤلاء يتوسلون إلى الله بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما توسلوا إلى الله به بجاهه أو بذاته، ما قالوا نسألك برسولك، لا، سألوا بماذا؟ بالإيمان به. فآمنا، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. إذا ما دمنا آمنا يا رب فاغفر لنا ذنوبنا. إذا توسلوا إلى الله بماذا وسألوا الله بماذا؟ بإيمانهم بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم الأدلة على ذلك وأوضحها أيضا قصة الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة، الذين آواهم المطر إلى صخرة فأطبقت عليهم. ثلاثة توسلوا إلى الله سبحانه وتعالى بأي شيء؟ بأعمالهم الصالحة الخالصة. لماذا؟ ما كان عندهم أنبياء يقولوا بجاه فلان أو يسألك بفلان، ما في عباد صالحين في أمتهم؟ هؤلاء مؤمنون، لا شك أنهم مؤمنون. من أين جاءهم الإيمان؟ لابد أن فيه رسل وأنبياء وعباد صالحين دلوهم على الإيمان، لأنهم ناس عاديين، ما هم يعني لا ليسوا برسل وليسوا بأنبياء وليسوا المشهور لهم بأن الصلاح والتقوى، وناس من عامة الناس. لكن الله تعالى أراد أن يبتليهم بهذه الصخرة، فما كان عندهم من يتوسلون به من الزواج، من الناس، من البشر. لو كان التوسل يكون بالزواج، بالناس، بالمخلوقين، بلى، لكنهم توسلوا إلى الله وقبل الله تعالى توسلهم. بماذا؟ بأعمالهم الصالحة التي عملوها خالصة لوجه الله. الأول توسل إلى الله تبارك وتعالى بماذا؟ ببر الوالدين ونعم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. انظروا كيف جعل الله سبحانه وتعالى يعني أعظم حق بعد حقه تعالى بتوحيده حق الوالدين، وكذلك أعظم ذنب بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى، أي الذنب أعظم؟ قال الشرك بالله. قال ثم ماذا؟ قال عقوق الوالدين، نسأل الله العفو والعافية. هذا أعظم حق راعة، وإن أهدر فهو أعظم حق يهدر بعد حق الله سبحانه وتعالى، سواء في الخير أو في الشر. فتوسل إلى الله سبحانه وتعالى ببر الوالدين، وتضرع إلى الله، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك خالص لوجهك الكريم فافرج عنا ما نحن فيه، ففرجت قليلا. والثاني توسل وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بماذا؟ العفة، نعم، بالعفة عن الزنا، لأنه كان له ابنة عم ذات منصب وجمال وكان يريدها على الفاحشة كما تعلمون الحديث، ولكن امتنعت منه حتى احتاجت إليه وأعطاها الدنانير وقعد منها مقعد الرجل من أهله، فذكرته بالله فاتقى الله وتركها لوجه الله سبحانه وتعالى. وما خافت، هذا العمل ما يخيب عند الله سبحانه وتعالى ولا يضيع، وإن كان مثقال ذرة من العمل الصالح ما تضيع، إن كان خير وجده وإن كان شر وجده. فهذه العفة عما حرم الله، وهذا العزوف عما نهى الله تبارك وتعالى عنه، وحجز النفس عن الشهوات المحرمات نفعه في وقت وأحوج ما يكون إلى المنفعة. فسأل الله: يا رب إن كنت فعلت ذلك خالصا لوجهك الكريم أخرج عنا ما نحن فيه. ففرجت قليلا أيضا أكثر من الأول، غير أنهم لا يستطيعون الخروج. جاء الثالث، انظروا هذا الحديث العظيم، يعني هو يحتاج إلى محاضرة بل محاضرات لبيان هذه الأحكام التي فيه والعبر بالنسبة لحق الوالدين، ثم بالنسبة لترك ما حرم الله سبحانه وتعالى وأثر ترك المعاصي والمحرمات، أثر ذلك في الخير والنعمة والبركة. ثم يأتينا نوع ثالث، وهو ماذا الثالث بأي شيء توصل؟ أيوة، حقوق الناس يا أخوان، حقوق الناس، إيفاء الناس حقهم، رحمة الخلق، الإحسان إلى خلق الله سبحانه وتعالى. كان عنده أجير وذهب ولم يأخذ أجراته، فلما ماله حتى أصبح شعابا من الإبل والبقر والغنم، فلما جاء صاحب المال يريد أن يأخذ المال قال: هذا مالك؟ قال: فأهزأ بي يا عبد الله. ويعرف أن يشتغل عنده مدة من الزمن يعطيه كم دينار ويمشي، لكن هذه الشعاب من بهيمة الأنعام أفضل الأبوال وأذكاها، أتهزأ بي يا عبد الله؟ قال: لا، لكن هذا مالك وهذا حقه. وفعل ذلك لوجه الله. يا من تأكلون حقوق العمال وحقوق الأجراء وحقوق العباد، انظروا يا أخوان، انظروا كيف هذا نفعه أحوج ما يكون إليه لما وفاه أجره وأعطاه حقه، وأحسن إليه زيادة عن حقه بأن لماه له ثم أعطاه إياه لوجه الله سبحانه وتعالى. وما كان ذلك الرجل يريده ولا يطلبه ولا يتوقعه. عاقبة الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ من أحسن إلى خلق الله ابتغاء وجه الله أحسن الله تبارك وتعالى إليه في الدنيا والآخرة. فخرجت عنهم الصخرة وخرجوا، انظروا فضل الله ونعمة الله سبحانه وتعالى عليهم. إذا توسلوا إلى الله، هنا الشاهد، دعوا الله، تبرعوا إلى الله، توسلوا إلى الله بأي شيء؟ بأعمال صالحة فعلوها هم. إذا أردنا أن نبتغي إلى الله الوسيلة، ما الواجب علينا؟ أن نعمل أعمال صالحة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى خفية. فإذا جاءت الشدة وجاء وقت الضيق والكرب في الدنيا أو في الآخرة نظر إلى الله سبحانه وتعالى بهذا، نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بذلك العمل، فإن قبله الله سبحانه وتعالى نفعنا ذلك. إذا أردنا أن نستعد ويكون عندنا ذخائر ويكون عندنا عدد وسلاح نواجه به الأزمات ونواجه به المخاطر والهموم والمشاكل ولم يخلو منها أحد، فماذا نعد لها من عدة؟ الواسطات والشفاعات والمحسوبيات وما إلى ذلك، حتى إذا جاءت مشكلة يطلع الواحد لا يا شيخ، لا يا هذي، والله أمر خير من ذلك كله وأفضل من ذلك كله. أعد شيئا خالصا لوجه الله، ولو أن تذكر الله تعالى وحدك ولا يعلم بك أحد إلا الله، اذكر الله وحدك، سبح الله وحدك في أي مكان كنت، أحسن إلى الناس وحدك، ادعو لأخيك المسلم عن ظهر الغيب فهو لا يعلم، يمكن لا يعرفك ولم يلقك ولم يرك، ادعو له ظهر الغيب، أصلح بين الناس لوجه الله سبحانه وتعالى، اعمل أي معروف في كل ذات كبد رطبة أجر، حتى ولو كان إلى بهائم أحسن إليها وهي لا تشكر ولا تمن ذلك عليك ولا تمن عليها، تجد أن ذلك ينفعك بإذن الله سبحانه وتعالى. فترفع يديك وتسأل الله في وقت أزمة أو شدة لشيء كما سأل هؤلاء الثلاثة، فيفرج الله تبارك وتعالى عنك الغم ويكشف عنك الكرب بإذنه سبحانه وتعالى. أما أولئك غيره فلا يملكون كشف الضر ولا تحويله. عباد أمثالكم، عباد، كل من عبد من دون الله من هؤلاء المسلمون الصالحين أو الأولياء أو السادة لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. إذن هذا هو التوسل المشروع المحمول في الدعاء، أن نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأن ندعوه بأسمائه الحسنى كما أمر، وبأعمال صالحة نعملها ورأسها وأفضلها توحيد الله والإيمان بالله. ثم كما سمعنا في هذا الحديث مثلا، ما يتعلق بحقوق الوالدين، ببر الوالدين، وما يتعلق بالكف عن محارم الله سبحانه وتعالى مع القدرة عليها، وما يتعلق بإعطاء الناس حقوقهم والإحسان إليهم مع إمكان عدم ذلك. هذه وغيرها من الأعمال الصالحة هي التوسل الذي يكون بها التوسل المشروع، وهي الوسيلة الصحيحة المحمودة. هذا النوع الأول. إذن النوع الثاني من أنواع الوسيلة هي الوسيلة الشركية، التوسل الشركي الذي يكون صاحبه مشركا بالله سبحانه وتعالى. وهذه ما هي؟ أن يتوسل الإنسان إلى الله بزعمه وفي نظره، يتوسل إلى خالق الخلق سبحانه وتعالى بدعاء أحد من المخلوقين، بدعاء أحد من الخلق، ويعبده كما كان الجاهلون يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا هو نعبدهم، اللات أو العزة أو غيرها، يقولون لا، قوم نوح أيضا، قل هؤلاء ناس صالحين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليكونوا شفعاء لنا عند الله لما لهم من الجاه والقيمة والمنزلة عند الله. فدعوا غير الله وعبدوا غير الله زاعمين أنه يقربهم إلى الله. كان المشركون إذا حجوا يقولون لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. انظروا، يعني المشركون ما كانوا يعتقدون أن الآلهة المعبودات التي يعبدونها من دون الله أنها تملك الأشياء وأنها تخلق أو ترزق أبدا. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ليقولون خلقهن العزيز العليم. أبدا، ما كان يعتقدون أن الخالق والرازق والمحيي والمميت والذي يدبر الأمر وينزل الغيث هو الله وحده سبحانه وتعالى. لكن هذه تقرب إلى الله وتشفع عند الله، ولا تملك شيء إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. طيب ما دام الله يملكه وما ملك، لما لا تدعوه هو؟ لما لا تدعوه؟ جاءهم الشيطان بشبهة، هذه التي يقولها إلى اليوم عباد الأصنام وعباد القبور. يقول يا شيخ أنت ضعيف مذنب مسكين، تدعي الله مباشرة؟ أدع الله عن طريق هؤلاء الصالحين لأن لهم جاه ومنزلة وقيمة عظيمة، أما أنت إيش قيمتك عند الله تدعي الله؟ وهل هذا هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أما يجيب المضطر إذا دعاه، سبحان الله، الله سبحانه وتعالى ما قال يجيب المؤمن إذا دعاه. نعم، هو أعظم من يستجيب لهم، يستجيب المؤمنين سبحانه وتعالى، لكن أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أليس الله سبحانه وتعالى هو الذي يغيث الكافرين إذا ركبوا الموج، إذا ركبوا البحر وجاءهم الموج من كل مكان، من يدعون؟ دعوا الله مخلصين له الدين فينجيهم، لكن فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذا الله تعالى يغيث المضطر ويستجير المضطر ولو كان كافرا. بعض الناس قد تخفى عليه هذه الحقيقة، يقول كيف استجاب له؟ وهذا موجود كثير من الكفار إلى هذا اليوم، يذكر أنه وقع في أزمة، في حاجة طائرة، في حاجة سفينة تغرق كذا، ويقول تبرعت ودعيت ونجواي ذلك ندو تبرعت إلى الخالق. نعم، هذا في كتاب الله، أي شيء الله سبحانه وتعالى يا إخوان هو الذي يغيث. طيب إن لم يغيث الله من يغيث؟ من يغيث غير الله؟ لا أحد، لا يملك أحد شيء أبدا. فإذا تبرع إلى الله غاثه الله ولو كان كافرا، لكن مشكلته أنه إذا خرج إذا نجا نفي ما كان يدعو من قبل وأخذ يعاد إلى دينه الأول. لكن المضطر وإن كان كافرا، والمظلوم وإن كان كافرا استجاب له، لأنه سبحانه وتعالى لا يجيب المضطرين إلا هو، ولا يغيث المظلومين والملهوفين إلا هو. فمن لم يغثهم ويجيبهم إذن كيف تكون الحياة؟ من الذي يتولى ذلك؟ لا أحد غيره سبحانه وتعالى. فإذا كان يجيب الكافر إذا دعاه، يجي واحد يقول لك أنت عاصي وأنت مذنب وأنت لا، من خير ما يفعله المذنبون والمجرمون والعصاة أن يطرقوا باب الكريم سبحانه وتعالى. تعال، هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، غادر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول لا إله إلا هو إليه سبحانه. هذا شأنه سبحانه، يريد العباد أن يتوبوا، يدعوهم ليتوبوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، يبسط يديه بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يديه بالنهار ليتوب مسيء الليل، يدعو الله سبحانه وتعالى، يدعو الخاطئين، يدعو المجرمين، يدعو المجرمين بأن يدعوه فيتوب عليهم، وأن يستغفروه فيغفر لهم، وأن يقبلوا إليه فيقبل عليهم سبحانه وتعالى. فجاء هؤلاء المشركون دعاة الضلالة حرمونا من هذه المعاني وجعلوها في محصورة، جعلوا ذلك لا يمكن أن يكون إلا بالشرك نعوذ بالله، الذي لا يقبله الله بل هو مردود على صاحبه. والتوسل الذي جعله الله سبحانه وتعالى بابا عظيما من أبواب الخير، هو أبسع الأبواب، التوسل إلى الله بأي عمل أعمال الطاعة ضيقوه جدا، هم ضيقوه وما جعلوه إلا بشيء واحد وفيه بدعة إلا يكون فيه شرك، وهو ذوات الأنبياء أو ذوات الصالحين سبحان الله. كيف؟ فلذلك نقول هذه شبهة داحضة، ما دام أولئك الذين يدعون، ما دام المدعوون المعبودون يدعون الله فنحن أيضا ندعو الله، فإن كنا فينا إن كان فينا من الذنوب ما فينا، لكن هو المدعو وحده سبحانه وتعالى ندعوه ويتضرع إليه، ولن يرد من دعا ولن يحرم من سأله أبدا سبحانه وتعالى. الدعاء هذا أمره عظيم وشأنه جليل، ولو كان الأمر الوقت يتسع لأتينا على أشياء عظيمة من فوائده، لكن حسبنا ونحن نتعرض لمسألة التوسل أن نقول إن دعاء غير الله هو الشرك الأكبر. إذن إذا قال يا بدوي، يا حسين، يا عباس، يا فلان، أيا كان من كان، فهذا مشرك الشرك الأكبر. إذا كان دعا غير الله معتقدا فيه ذلك، يدعوه على أساس أنه يستجيب له. ولو كان يسألك قال لا أنا ما أقصد أنه هو إله، لا أنا أقصد فقط أتقرب إلى الله بدعائه، وهذا ما قاله المشركون، ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله. هذه صفات المشركين الأولين. إذن نحن ندعو إلا الله. ولو أن هؤلاء الناس الذين يعبدون غير الله تأملوا حال المدعوين لكانوا كما ذكر الله في هذه الآية التي دحض بها كل شبهة. الحسين أكثر ما يعبد وأكثر ما يقع الشرك في العالم اليوم في الأرض من الروافض، هؤلاء يعبدون الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنه وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين، عبادة يتعلقون به أشد من تعلقهم بالله سبحانه وتعالى. المناحات التي يعملونها، يجتمعون وينوحون ويبكون ويقرؤون القصائد والمرابي الطويلة ويصرخون والعويل لماذا؟ لماذا يبكون؟ لأن في هذه القصائد والأشعار أنه مات ضعيفا، مات وحيدا في الصحراء، مات عطشانا، تكالبوا عليه، قتلوا ابنه، فعلوا كذا، جرحوه بكذا، ثم وضعوه كذا، يعني زادوا من عندهم أشياء وتفاصيل، وكلما ذكروا شيء منها يزدادون في البكاء. فإذا انتهوا من الدعاء، من العويل، من النياحة، قاموا قال يدعو الحسين سبحان الله. ما يملك، هو لم يملك لنفسه شيء، هو في هذه الحالة، هو في هذا الكرب، في يوم كربلاء، في ذلك الموقف لا ملك لنفسه نفعا ولا ضر، قتله أولئك القوم أعداؤه قتلوه، ما استطاع أن يفعل نفسه شيئا، فكيف تعبدونه من دون الله ويعبدون علي رضي الله تعالى عنه؟ طيب علي رضي الله تعالى عنه كم أصابه من مشكلات ومواقف في يوم 60 مثلا وفي غيرها، مشاكل وأحداث، وخرجت عليه الخوارج، وانقسمت عليه الأمة، وفقد بعض الأقاليم من ولايته، وسعد سعد شديد ما كان يملك نفسه ضر ولا نفعا، حتى جاءه الشقي عبد الرحمن بن ملجم فضربه بالسيف على هامته فمات رضي الله تعالى عنه بعد أيام، مات من ضربة هذا الشقي. طيب أين نفعه لنفسه؟ أين كشف الضر عن نفسه؟ إذا لا يملك أيضا لكم كشف الضر ولا تحويله عنكم، ومع ذلك يدعو له من دون الله. إذا رحت إلى بعض البلاد مثلا في مصر مثلا، يعني شيء عجيب جدا، الحسين ويقولوا رأس الحسين، رأس الحسين، ما يقولوا الحسين كله، مع أنه يعني بغض النظر عن يعني هذا فقط لذلك، كيف يعني الحسين يعبد في كربلاء، يعبد في العراق في النجف، ويعبد في دمشق ويقال هنا كان هنا دفن الحسين، ويعبد في مصر ويقال هنا رأس الحسين، مع أن الضريح هذا ما بني إلا بعد 300 سنة. تجد العالم هناك شيء عجيب من الزحام والدعاء والتضرع، يقول لك هذا رأس الحسين. طيب إذا كان هذا رأسه الذي رفل عن جسده، هذا طبعا غير حقيقة، لكن افتراض نقول إذا افترض أن هذا الرأس قطع وجيء به من كربلاء من العراق ودفنها هنا، هل هذا مبرر أو موجب أن تعبدوه وتدعوه من دون الله؟ وإلا هذا دليل على فقره وعلى عجزه وعلى ضعفه، أن رأسه قطع وحمل إلى هذه البلاد ما استطاع يرجع عن نفسه أي شيء. لكن ليس للمشركين عقول، إنما هم أحد الأمرين، إما جهله مقلدون إن وجدنا أباءنا على أمه وإما على أثارهم مقتدون ولا يناقش، وإما محتالون نصوص مجرمون يأكلون السحت، يأتي عند القبر ويقول تعال ماذا تريد من الحسين؟ الزوجة تريد زوج، أو الفتاة تريد زوجا أو خطيبا، موجود كل شيء موجود، وهذا يريد المال موجود، وهذا يريد كل شيء، تدفع للسدنة عند الضريح مبلغا من المال وهم يسمحون لها أن تدعو، المهم لا بد تدفع شيء للسيد، تدفع نذر للبدوي أو للحسين أو لنجيسة أو غير، النذر هذا من يأخذه؟ صاحب القبر؟ أحيانا يكون ما في قبر أصلا، مثل الحسين هذا اللي قال ما في قبر أصلا، ما في شيء، فمن الذي يأخذه السدنة؟ فهم يجمعون هذا الأموال يستفيدون ويضحكون على عقول الناس. ولذلك يعني القصة العجيبة جدا، وهذه واقع مع الأسف، في ضريح ضخم في أحد البلاد يسموه ضريح الخواجة، ضريح الخواجة، والناس يطوفوا يدعوا يسبحوا، يعني دائما ايش الخواجة هذا؟ قالوا هذا واحد هولندي، تعرف أي واحد أوروبي كان يسمى إلى الآن بعض الناس يسميهم خواجات الأوروبيين الغربيين، كان جاء في قناة السويس عامل الشركة لما جاءت تحفر القناة، طاح في البحيرة غرق مات، فطفت الجثة، طلعت الجثة على سطح الماء، سحبوا الجثة حفرونها وركبوا عليها ضريح، خواجة نصراني كافر، وإلى الآن يدعون يسمونه ضريح الخواجة. وأشد من هذا ما يحكى ويقال أنه يعني متواتر وحصل أكثر مرة، يعني أن بعض النصوص المجرمين ذهبوا يقطعون الطريق ورادوا أن يحتالوا على الناس، ما وجدوا شيء يأكلون بأموال الناس، فكانوا اثنين وكان معهم حمار، بحثوا ما وجدوا شيء يأكلون، فجاءوا ذبحوا الحمار ودفنوه وبنوا قبة ودرسوا على الطريق، كل ما جاء واحد قالوا هذا الشيخ فلان سموه هذا ضريح الشيخ، ومع المدة كثروا الناس وكثروا الضريح وكثرت الأموال التي والنذور، كل ما يجي واحد بدل ما كان يبغوا ينهبوه أصبحوا يعطيهم طواعية للشيخ للولي، حتى يوم من الأيام اختلف، هذه قصة مشهورة، لما اختلف قال احلف بالله انك ما غشيتني، قال والله العظيم ما غشيتك، قال لا ما نقبل الا بمن؟ فلباس الولي، لأنهم العرض من شركهم بالله لا يقبلون اليمين، هذا شيء معروف لنا، إذا حلفت بالله يعني يقبل ما يقبل، لكن إذا حلفت بالشيخ خلاص، الشيخ عبد القادر كان في الهند أو في أفريقيا أو في أي بلاد، مثلا عبد القادر الجيلاني خلاص، أو الشيخ المرغني أو الشيخ شيوخ أئمة، فقال يحلف له بحياة الشيخ إنه ما خالف، قال تحلف علي وإحنا دخلنا سوا، أي نعم دخلنا سوا، عارفينه الشيخ من هو، لكن مشت حتى صدق، حتى الذين دفنوه صدقوا، لأن الكذب إذا كثر الكذب وانتشر واتبعوه الناس صدقوا، هذه مش يعني قضية نفسية، يعني يقال أن حتى أشعب الطماع مر به أطفال وآذوه، يا أشعب يا طماع آذوه ماشي في الطريق، فقال اذهبوا إلى بيت فلان آل فلان فإن فيه وليمة كبيرة، الأطفال قالوا هذا أشعب أكيد أعرف بالولاية، فذهبوا يجرون إلى الوليمة، بعد شوي يفكر اتبعهم أشعر، قال لماذا اتبعتهم؟ قال يمكن يكون صحيح يمكن يكون، وهو اللي قال لهم. فكذلك يا اخوان بعض الناس اول من يبتدع الشرك هو، واول من يحدث والعياذ بالله وهو اعظم ذنب عصي الله به هو، او البدعه والضلاله، بعدين يصير هو يصدقها، وهكذا كثير من الناس، هذه تسمى الحيل النفسيه، كثير من الناس يحتال يقول للناس انا سويت وانا تجملت وانا اعطيت وانا عندي وكاذب، بعدين الناس ينقلون هذا الكلام عنه، بعد فتره يجي الشيطان يصدق هو لا فعلا انا صحيح، هو اول مره هو اللي ابتدعها من عندي. فكذلك حتى تعرفوا مكر هؤلاء المكارين، هؤلاء شياطين الإنس والجن نعوذ بالله، فضحكوا على الناس حتى أصبح الإنسان العاقل أو اللبيد أو من يبحث عن الإسلام لو جاء إلى بلاد المسلمين والله الله المستعان ماذا يجد؟ ماذا يجد لو جاء إنسان كما هو الحال لكثير من الأوروبيين الآن والأمريكيين، كثير جدا حيارى ضائعين تائهين يبحثون عن دين، فإذا جاء إلى بلاد المسلمين يريد الإسلام تعال هذا هو الإسلام، ماذا يجد؟ عبادة القبور، دعاء الموتى، الاستغاثة بهم، هذا هو الإسلام؟ بداية يقول لا، عبادة القديسين وعبادة المسيح عندهم في دين النصارى هذه التي هربت منها واعتقدت أنها خرافة فيجدها عند المسلمين فلا يؤمن أيضا نعوذ بالله. فهذه شرك وفيها أيضا صد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، هذا هو التوسل الشركي وهو يملأ الأرض إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. ويريدون أن يحيوه حتى في هذه البلاد الطاهرة، يقول لماذا لا تبنى القبور وتعظم؟ سبحان الله، لماذا لا يعظم الأموات ويدعون نعوذ بالله؟ هذا ما هو شرك يا أخي، أنتم تكفروا الناس تشركوا الناس، واحد يقول لا إله إلا الله تقول مشرك؟ كيف تقول؟ طيب إذا قال لا إله إلا الله ونقضها، توضأ ونقض وضوءه، صلى وأبطل صلاته، قال لا إله إلا الله ونقضها، ثم كما ترون تبدأ البدع شيئا فشيئا. فلذلك ما يفعل عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن الناس يستقبلون القبر ويستدبرون القبلة ويدعون هكذا حتى وإن دعوا الله سبحانه وتعالى، هذه من وسائل الشرك. يوما ما بين واقع الآن أن البعض يأتي ويدعو ويقول يا رسول الله، ويظن في عقله يظن أنه ما جاء من بلاد بعيدة إلى هذا إلا لزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول كذا زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وليدعو الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشرك الأكبر والعياذ بالله، وهو صلى الله عليه وسلم الذي حمى التوحيد ودافع عنه وجاهد في الله حق جهاده حتى لا يعبد إلا الله، ومع ذلك استخذ هذا وسيلة. وأحيانا وهذا من الاقتداء بمن ليس قدوة، أحيانا يعرض في التلفزيون الناس وهم يدعون واقفين عند القبر، فالناس يقول يا أخي شوف طيب هذا لو كان شرك ولا في شيء ما كان هذا، لا خلاص ما في شيء. هذا من الاقتداء بمن ليس قدوة، وهذه من مصائب الناس أنهم يرون الآيات الواضحة في الشرك والأحاديث الصريحة في ذلك ولكن يتركونه، يقول شوف كيف والله ما في شيء. إذا فيستدبر الإنسان القبلة ويستقبل القبر يدعو حتى وإن دعا الله، فإن هذا بدعة، وإنما الصحيح والمشروع أن الإنسان إذا سلم أولا كما تعلمون ننوي بالزيارة زيارة المسجد، زيارة المسجد لا القبر. إذا زرنا المسجد وزرنا المدينة وهناك عقبنا فيها نعم نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، وأيضا نزور البقيع مثلا، هذه زيارة مشروعة. حتى أنت هنا في أي بلد تزور المقابر بزيارة شرعية، هذه زيارة بأدابها الشرعية، هذه فيها أجر عظيم وفيها تذكير بالآخرة ومأمورون بها لأنها تذكرنا بالآخرة. هنالك نعم يزور يسلم الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه، لكن يدعو يستغيث عند القبر أو عند البقيع أو عند شهداء أحد أو أي مقبرة من المقابر، لا لا ندعو إلا الله ولا نشرك به أحدا. ثم النوع الثالث من أنواع التوسل هو التوسل البدعي. يعني عرفنا الآن المشروع الشرعي وعرفنا الشركي، والثالث هو إيه؟ البدعي. طيب التوسل البدعي هو أن يكون المدعو هو الله لكن يدعى الله سبحانه وتعالى بغير ما شرع. قلنا أن ندعو الله بأسمائه الحسنى أو ندعو بالأعمال الصالحة مثلا، لا، هم التوسل البدعي ليس كذلك، هو خلاف هذا، أن الإنسان يدعو الله فيقول اللهم إني أسألك برسولك، أسألك بمحمد صلى الله عليه وسلم، أو اللهم إني أسألك بفلان أو بحق فلان أو بجاه فلان، وما يقول كثير من الناس بجاه محمد بجاه نبيك. فنقول تعالوا ما رأيكم بهذا التوسل؟ هذا التوسل صحيح ومشروع ولكن أنتم تكرهون الرسول صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله. هكذا الجواب. نعم، لو كان ما تكرهونه كنتم تتوسلون به إلى الله، لأنه هو أعظم وسيلة. نقول طيب، أما كونه صلى الله عليه وسلم هو أعظم واسطة بين الله تعالى وبين عباده فلا شك عندنا في ذلك، لكن واسطة ماذا؟ واسطة بلاغ بلغنا. أما واسطة عبادة لا ترفع إلى الله إلا عن طريقه فهذا دين النصارى ودين اليهود ودين المشركين، واسطة بلاغ تبليغ ودعوة. وأما أن نعبده أو ندعوه هذا شرك. أن ندعو الله بجاهه أو بذاته فننظر، بيننا وبينكم الدليل، بيننا وبينكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة رضي الله تعالى عليهم يتوسلون إلى الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بذاته، نسألك بالله نسألك بمحمد، أو يا رب نسألك بجاه نبيك أو بمحمد أو بفلان. هذه الأدلة بين أيدينا، نبصر دليلا واحدا صحيحا لا شك عندنا ولا عند أهل البدع في صحته، وهو الاستسقاء. كيف استسقى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ خرجوا للاستسقاء وكان عمر أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه معهم، فقال اللهم إنا كنا ندعوك أو كنا نتوسل إليك بمحمد صلى الله عليه وسلم، والآن نتوسل إليك بعم نبيك يا عباس، قم فادعو الله. فقام العباس فدعا وأمن المسلمون. قالوا ها شفتوا كيف كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقولون اللهم إنا نسألك بنبيك. قل طيب، هذا الدليل هو دليلنا نحن عليكم وليس كما تفهمون، لأنه إن كان المقصود جاه النبي صلى الله عليه وسلم فهل يموت جاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ مات؟ ما يموت جاهه. منزلة النبي صلى الله عليه وسلم تموت؟ تموت؟ ما تموت بموته صلى الله عليه وسلم. جاهه عند الله عظيم ومنزلته عند الله عظيمة في حياته وفي مماته. فلماذا إذن يعدل الصحابة عن دعائه أو التوسل به إلى التوسل بعمه؟ إذن ما المقصود؟ المقصود أنه في حياته صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يدعو وهم يؤمنون ويخرجون معه، والآن بعد موته صلى الله عليه وسلم من الذي يدعو؟ يدعو العباس عمه فيدعون. حالة واضحة الحمد لله، وشبهتهم داحضة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم علموا أنه بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح لا يملك ضرا ولا نفعا ولا يدعو، ولا في حياته أيضا، لكن في حياته كان يأتي يقول ادعو الله يا رسول الله، ادعو الله أن يخرج عنا، كما جاء إليه وزوج الكعبة يا رسول الله إن قريش قد آذونا وكذا وكذا، ادعو الله. طيب الآن مات صلى الله عليه وسلم، فيأتون إلى من يروا فيه أفضل. وهكذا المسلمون لو كان في أي وقت من الأوقات ذهبنا للاستسقاء أو إلى غيره وفينا من نتوسل به الخير والصلاح من عباد الله من أهل الفضل من أهل الدعوة، يقول يا فلان ادعو، ادعو الله وحل الهم، ما في شيء. هذا هو المشروع، وليس في هذا توسل لا بالذات ولا بالجاه. فإذا التوسل أو دعاء الله سبحانه وتعالى، إذا قال العبد اللهم يصلح بحج فلان أو بجاه فلان أو كذا، هذا توسل بدعي، يعني له مشروع، لأنه لو كان مشروعا ما كان بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وله شرك. لماذا ما هو شرك؟ لأنه دعا الله حسن. لكن لو قال يا حسين يا علي يا عباس، هذا بدعي ولا شركي؟ شركي الحمد لله. إذا عرفنا الآن أنواع التوسل أنها ثلاثة: الشرعي والبدعي والشركي. وعرفنا أن من يدعون ويعبدون من دون الله من الأنبياء ومن الصالحين هم أنفسهم كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى ويبتغون إلى الله الوسيلة أي مقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. نوجب في إكمال هذه الآية لكثرة الأسئلة، فنقول العبادة تكون بثلاثة أركان: الحب والخوف والرجاء، كما في هذه الآية. كانوا يعبدون الله حق العبودية، يحبونه سبحانه وتعالى، يبتغون إليه الوسيلة أيهم أقرب، يتقربون إليه، هذا الحب، ويرجون رحمته، هذا الرجاء، ويخافون عذابه. إذن العبادة، أركان العبادة ثلاثة: الحب والخوف والرجاء. والسلف الصالح لهم كلمة عظيمة في هذا، في من يعبد الله بشيء ويترك تقيتها، وإن أتى بركن هذه الأركان الثلاثة وترك ركن آخر قالوا من عبد الله بالحب وحده فهو ايه؟ زنديق. نعم فهو زنديق. الزنادقة كما قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. فيقول لك أنا أحبه، وإذا أحببته وأحبني الحبيب يعفو عن حبيبه، يقول الحبيب مهما أخطأ على حبيبه ما يؤاخذه، فيستحلون المحرمات، يقول نحن نعشق الله ونحب الله تعالى الله عليه، لا يخافون عذابه ولا يرجون رحمته، يقول ما نعبد من أجل الجنة ولا نعبد من أجل النار، أنتم تجار، يقول أنتم تجار تعبدون من أجل الجنة والنار، أما نحن يقول نحن لا، نحن نعبده لذاته محبة فقط. هؤلاء زنادقة، لأن الأنبياء والرسل عبدوا الله بالثلاثة، هؤلاء زنادقة، ولا مقام للتفصيل في هذا والأمثلة. ولكن ننتقل إلى من عبد الله بالخوف فقط، الخوف، من عبد الله بالخوف وحده لا يحب ولا يرجو فهو إيه؟ حروري. وإيش معنى حروري؟ خارجي، الخارجي، لأن الخوارج كانوا في مدينة اسمها حروراء. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أحرورية أنت؟ لما قالت لما تقضي الحائض الصيام ولا تقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت؟ هذا مذهب الخوارج، بدع ابتداع، يعني تبغى تجيسي بعقلك تبغى تقضي الصلاة أيضا، هذا دين ولا هكذا الدين، ما نسأل دين ما نجادل. فمن عبد الله بالخوف، الخوارج كانوا يقومون الليل ويقومون النهار ويقرؤون القرآن، يعبدون عبادة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، تحقرون صلاتكم إلى صلاتكم وقراءتكم إلى قراءتكم، خوف فقط خوف. لكن أين الرجاء؟ أين المحبة؟ ما في. هل نفعهم ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، إذا رميت الرمية واخترقها السهم وخرج منها، نعوذ بالله من الله، خرجوا من الدين، مرقوا من الدين. طيب، ومن عبد الله بالرجاء وحده هذا مرجع، هذا أكثر الناس، من كان يعرف إسمه من ذلك، لكن كذلك الله غفور رحيم وما في شيء، ونحن من أمة محمد، وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى ما يهمك يا رجال، يعني كل ما تنصح بشيء يجيك بيت في الرجاء. طيب والخوف؟ شديد العقاب هذه ما يريدونها، النار لا تذكرها، لكن بس حتى والعياذ بالله أن بعضهم بلغت به الوقاحة والسوء، أنه يقول يعني لما نقري الأولاد، هذا كتب الجرائد يعني ما هو بس، يقول نقري الأولاد اللي لاحظ ابتدائيا نقريهم من القرآن، فيقرأوا ثبت يدا أبي لهب وثبت مثلا امرأته حمالة الحطب، يقرأوا فيها إيش؟ امرأته حمالة الحطب في جيدة حبل من مسد، يقوم المدرس كمان يقول هذا في النار، وهذه يقول هذه تخوف الأطفال، فكيف يعني ما يبغوا ذكر النار من الخوف أبدا. احنا مسلمين ومتمسكين وعقيدتنا وشريعتنا وما شاء الله، كل هذا الكلام وكاننا ما نقصنا عن الصحابه، يعني ما قلنا ان افضل من الصحابه، ما نقصنا عن الصحابه الا انهم راوا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن ما رايناه، وكل شيء طيب وكل شيء ماشي، واي عمل يعمل الواحد ما في شيء، لا باس ان شاء الله، ما في شيء، ما في حرج، بعض العلماء يقولوا ما في شيء، الدين يسر يا اخي، ما لا تتحدث، وهكذا هؤلاء يعبدون الله بالرجاء فقط، ولكن ينسون الحب، ولو أحبوه لقافوا منه، ولو أحبوه لاستحيوا منه، لأن الحياء حياء المحبين كما يقول المقيم رحمه الله، الحياء ما تستحي لمن تحب، الحياء حياء المحبين، فإذا أحببت أحدا تستحي منه أن يراك على شيء ما يعجبه، فكذلك لو أحبوا الله عز وجل لاستحيوا منه ولما جاهروه بالمعاصي. إذا نقول إن شاء الله قد بينا ما في هذه الآية من دحض لشبهة المشركين، وبيان لتفسير التوحيد الثلاثة لا إله إلا الله، وبيان أنواع التوسل الثلاثة، وبيان أركان العبادة الثلاثة التي اشتملت عليها الآية، وهي آية عظيمة، وكل كتاب الله عظيم، ولو أننا توسعنا في أي آية من كتاب الله وأخذنا ما فيها من العبر والفوائد لكان يعني لطال المقام وضاق الوقت. فلذلك دائما نطلب من أنفسنا ومن إخواننا دائما وأبدا الرجوع بالمواعظ إلى المواعظ القرآنية، لا إلى الأمثال والحكم، وإلى وإن كانت تنفع لكن تكبين وتحسين، الرجوع في العقيدة إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الرجوع بالأحكام إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيها البيان والشفاء والهدى والهدى والموعظة. طيب، هذه مشكلة، لكن أنا أقرأ الموجود، والعهدة أنا دائما أقول هذا، العهدة على من كتب جريدة؟ لا، هذا شيء آخر. طيب نقرأ، نجيب لك إن شاء الله. أول شيء أي طارق. يقول الأخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حدث يوم الأربعاء الماضي الموافق 26/12 حفل ختامي للتنشيط السياحي الذي يقيم في ملعب الفرح على الطريق العام، وبدأ الحفل بالقرآن وبعض الكلمات وأغاني، ومن ضمن الفقرات خرج رجل. أما الأغاني أنا سمعتها، أنا كنت جاي إليكم هنا وكان الوقت ضيق وسمعتها حقيقة، وحتى ما قدرت أوقف خشية أنه كان المرور في حركة زحمة في تتأخر عليكم، فهذا أنا سمعته. ومن ضمن الفقرات خرج رجل يسمى البهلوان إلى وسط المتفرجين وأحضر معه صيغ حديد وضع طرف في الأرض والطرف الثاني في عينه، ورأى المتفرجون بأنه تلى الصيغ بعينه، وأحضر له لوح خشبي ممتلئ بالمسامير الحادة، وضع على ظهره اللوح الممتلئ بالمسامير، وجاءوا بصخرة يحملها أربعة نفر وضعوها على صدره، وآتوا بمطرقة ضخمة وفجروا تلك الصخرة على صدره، وقام وليس به شيء، ونزع قميصه وأراه الجمهور وهو مخرق من جهة ظهره. وقد أصبح حديث الألسن لأن توضيح ذلك، هل هذا من السحر أم قدرتي أن يفعل ذلك؟ وجزاكم الله خير. أولا، هل حصل هذا في حضر أحد منكم؟ وهذه أنا ترى ما أحب أن أحد من إخواننا الطيبين طلاب العلم يحضر أي منكر، والله تعالى نهانا عن ذلك، لكن أيضا من سلبياتنا حقيقة أننا ما يحضر منا واحد أو اثنين ليروا، إلا إذا جاء واحد وتكلم أو أنكر منكر عند أحد المسؤولين قالوا شوف، لا والله ما شفت. طيب من قال لك؟ الناس كم كذبين يا ما هم صادقين، ثقة ما تقدر تقول. هذه أيضا يعني سلبية. على أي حال إن شاء الله هذا السؤال ما يأتي من فراغ، ما جاء إلا من شيء. أنا أقول ما فائدة عرض هذه العروض؟ إيش الفائدة من عرضها؟ أما إن كانت تعرض على سبيل أن هذا من الأولياء أو من الصالحين ومن العباد الذين لهم كرامات، فهذا له جواب. وتعلمون أن عباد الهنود الآن، الهنود كيف يدعون الأمريكان والأوروبيين إلى دينهم؟ هذا شيء معروف، يعني ما عندهم دين يدعون إليه، ما عندهم حقائق يدعون إليها، يذهبون إلى المدن الكبرى هناك في نيويورك وفي واشنطن كاليفورنيا في لندن ويلعبون مثل هذه الألعاب. ويعني يأتي رجل ويدب الصيغ في راسه ويفعل الحديد مثل ما يعني يفعل هؤلاء، يأخذ يعني حديدة محماة على النار حتى تكون حمراء ويضعها على لسانه إلى غير ذلك. هذا قطعا من السحر ومن استخدام الشياطين، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا لما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ناظر البطائحية من الصوفية المشركين بالله الرفاعية جماعة أو أتباع السيد كما يسمونه الشيخ أحمد الرفاعي، قالوا علامة أن على الحق أو أنك أنت على الحق أن نوقد نار وندخلها نحن ولا أنت. وشيخ الإسلام رحمه الله كان فطنا، ما كان مثلنا وكذا يمحك عليه. قال الوالي والحاكم نعم بشرط، قال أن نمد الهند لنغسل جنودنا بالمكادر، نغسل جنودنا به ثم ندخل أيدينا. قالوا جيبوا الحطب، قال لا ما يحصل حطب كثير، لا ندخل كله، لا يكفي يعني كف الواحد غلا، بس المهم أن ندهن أيدينا نغسلها. فلما رأى الجد نكلوا ونكثوا. إذن فيها حيل شيطانية. هذه القصة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في نفسه، وذكرها ابن كثير وغيره من المؤرخين لحياته رحمه الله. هؤلاء سحرة محتلون، وبعض الناس يتخذ هذه، لا يقول انه ولي ولا انه يعني يريد بذلك ان الناس يعظموه تعظيم عبادة، لا، لكن يعظموه تعظيم بطولة، نجم وبطل مثل لعيبة الذين يلعبون السيرك مثلا او غير ذلك. هذا ايضا فيه نوع من الاستعانة بالجن والشياطين، او نوع من التحايل، يعني احد حاجتين، اما حيلة كان يضع حديد مخفي ولكن لا يراه الناس فيضربون الحديد يظنوا انهم يضربونه، او انواع اخرى، لان كل فن اهله اعرف به، حتى الحيل كل شيء اهله اعرف به بطريقته واساليبه. فاما ان تكون حيل، وهذه ما فيها اشكال الا من جهه انها توهم الناس فيظنون ان هذا خارق للاسباب. ربما تخيل احدهم انه طيب كيف الصحابه رضي الله تعالى عنهم ينضربوا بالسيوف ويموتوا، حمزه رضي الله تعالى عنه كيف يعني يموت وهذا ما يموت البهلوان، يعني افضل من حمزه ولا اقوى ولا، يعني لا شك ان تحدث ربك، لان من حكمه الله سبحانه وتعالى انه ربط الاسباب بالمسببات، يعني جعل دائما تجد كل شيء له سبب. يعني هذا الكاسه من اضعف الاشياء، هذه موضوعها هنا الان، ها لو انا الان اتكلم ما بيت ولا تحركت هنا كل الناس تنتهي، شيء غريب جدا. يجي يحركها ويشفيها يعني منه. وفي واحد من هنا هكذا الله تعالى فطر الناس جميعا حتى الصغار حتى الكبار حتى الجهال يعني انه لابد في الاشياء لها اسباب. فمن الاسباب المعروفه انه واحد نضع على بطنه صخره الله يعبي المات كيف هذا توضع الصخره على بطنه مع ذلك ما يضر. اذا نحن الان هدمنا قاعده متعارف عليها قطعا وهي الاسباب والمسببات. فهذا يؤدي الى ارباك في العقل وهذا الارتباك منه يدخل الفساد ومنه يدخل الشر والشرك والالحاد لان الله تعالى ما فضلنا الا بهذه العقول وما امرنا ان نسير في الارض وان نضرب في مناكبها الا بناء على ان هناك اسباب معينه اذا اخذنا بها منا ما يريد الله سبحانه وتعالى. فاذا ضاعت علينا هذه الارتباطات العاديه الاسباب والمسببات فاننا نسير بعد ذلك يصير الواحد يصدق بما لا يصدق به وينكر ما لا يجوز انكاره. فهي على اي حال من الاحوال من المنكر الذي يجب ان يقارب. وفيما اعلم انه هذا انه ممنوع وانه قبل حوالي 20 سنة من الان احنا باقي طلاب هنا في المتوسط على ما اظن او كذا يمكن حول كذا يذكر بعض الاخوان جاءت فرقه هنديه وارادت ان تعمل فرق الباحه ومنعوا وجاء امر بمنعهم من اقامته بسبب انه كان يشتمل على مثل هذه الالعاب البهلوانيه كما يسمونها. خلنا نشوف الجريدة معلش. هذا الأخ يقول أو العنوان في الجريدة حتى ولو كانت عن طريق بنوك ربوية المضاربات الإسلامية لا بأس فيها. وذكروا أنه يعني طبعا السؤال لم يذكر كاملا والجواب أيضا لم يذكر بالنص. هذا ما نشر في جريدة عكاظ في أي يوم ما هو موجود في التاريخ لكن مو بعيد أنت يعني قريب. نعم المهم أنه ليس فيه السؤال كاملا ولا فيه هذا الجواب كامل بالنص وإنما قال السؤال الذي أنا أعرفه أنه سئل بعض العلماء عن أن شركة الراجحي تشتري سيارات ثم تبيع للمواطنين بالتقسيط كلكم يمكن تعرفوا هذا عن طريق مرابحة أو مضاربة فقالوا لا بأس بذلك هذا كل ما في الأمر. لكن جاء بعض الناس قالوا طيب الشركة يعني فيها ربا قالوا حتى لو كان ربا ما دامت المضاربة هذه إسلامية فلا بأس. فالسؤال هنا لف وقيل إنه المعاملات الربوية في البنوك لا تمنع أو تحرم المعاملات الإسلامية فيها. وفي هناك فرق بين العقد المنفصل وبين ما كان من ضمن العملية الربوية. يعني الأصل في البنوك هو التمويل الائتمان والإقراض والإيداع هذا عمل البنوك. لكن كل واحد من يملك البنوك أو مؤسس فتح أي شيء يعني يبيع من مواد بناء أخشاب وعمل فيها مضاربة هذا شيء آخر غير ذلك العمل الذي هو عمل البنك الأساسي. وإنما يكون البنك مكان للتسجيل والقيد هذا غير. أما أن الإنسان يودع المال في البنك ويقول البنك ايش رايك تبغاه مضاربة إسلامية ولا تبغاه على طريقتنا يعني العادة الربا لا والله انا ما ابغى الحال خلاص طيب اكتبوا حلال هذا ضحكة كما بينا لكم فيما مضى. هذا استهزاء بدين الله سبحانه وتعالى واستهزاء باهل الدين الذين يذهبون اليهم ويقولون لهم هذا الكلام. هذا الاجمال الذي في هذه الجريدة هذا الاجمال من اسباب الضلال ولعلهم ان شاء الله يراجعون في ذلك. فأرجو مني إن شاء الله إن استطعت أن أراجعهم لينشر السؤال كاملا وينشر الجواب كاملا بالنص حتى يعلم الناس أن المقصود هو أنه حتى لو كان يأكل ربا أو مرابي وعمل أي عمل آخر خارج الربا حلال. نعم ما قلنا أن هذا أن كل معاملات المرابي حرام لا لكن إذا كانت مما يدخل ضمن عملية الربا من التمويل والإثمان والإيداع إلى آخره فهذا هو الحرام. نعم ايه هذه كلها حرام. المال واحد وكل يوم ما هو في الشهر ولا في السنة كل يوم يقفل الرصيد على يعني مبلغ معين وتتم المقاصة لمؤسسة النقد بين البنوك كل يوم ايش اخذ هذا وايش اعطى هذا الرصيد هذا حقه يضع رصيد يقول هذا احسبوه مع حق الاسلام وهذا احسبوه مع الربا ولا كله ماله كله بنكه كله ما في فرق. على روحك على أنفسنا. ما حكم طلب الدعاء ممن يظن به الخير والصلاح كالعلماء مثلا، وهل طلبه من التوكل المشروع أم لا؟ يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول ليس به بأس، ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: لا تنسنا يا أخي من دعائك. أذن. طيب تفضل. وكنا في الدعاء، طلب الدعاء من الصالحين، نقول لا بأس به إن شاء الله وجائز، لكن فرق بين الجائز وبين المندوب إليه أو المطلوب أو المستحب أو المشروع. الواجب أو المطلوب أو المشروع في الدعاء هو أن يدعى الله سبحانه وتعالى مباشرة، أن يدعوه العبد، قد يكون واجبا قد يكون مستحبا إلى آخره، لكن أن يطلب من غيره أن يدعو له أخ له صالح في الله، يعني أخ في الله صالح من الصالحين أو من العلماء، يطلبه أن يدعو له، هذا جائز. وأيهما أفضل، الجائز أو المشروع المندوب؟ نعم المشروع. نعم، فيعني بعض الناس لا يجعل ذلك على سبيل الاتكال فلا يدعو الله، وإنما يظل يذهب ويزور الصالحين والغير يقول ادعوا لي ولا يدعو الله، ولا ادعو الله واجعل هذه هي القاعدة والأصل. وأيضا لا بأس أن تقول لأحد إخوانك ادعوا لي. قول الناس لولا الله وفلان، يقول الأخ لولا الله وفلان، أو العالم الفلاني إلى نواب فلان إلى آخره، هل هذا من التوسل المحرم؟ هذه من الألفاظ الشركية، هذا من شرك الألفاظ، كقول ما شاء الله وشئت، عندما قالها الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. والحلف بغير الله أيضا بغير نية تعظيم المحلوف به كتعظيم الله، وإنما أن يحلف بغير الله أو أن يقول لولا الله فلان، هذا من شرك الألفاظ، وهو شرك أصغر ولكنه ذريعة ووسيلة إلى الشرك الأكبر. وإذا اقترن به اعتقاد صاحبه أن هذا المحلوف به أو هذا الذي يقول لولا فلان أنه هو فعلا الذي يؤثر تأثيرا مستقلا بذلك، هو صاحب الأمر والتدبير والشأن، فإن ذلك يكون شركا أكبر. كثير من الروافض والصوفية والعبد الله يعتقدون أن الله تعالى فوض الأمور إلى الأولياء، أنه أعطى عبد القادر الجيلاني مفاتيح الأقاليم السبعة، أو أعطى كل واحد من الأولياء مفتاح إقليم من الأقاليم، ويدبر ويرزق ويحيي ويميت والعياذ بالله. هذا شرك أكبر. إذا قال لولا عبد القادر الجيلاني ما حصل شيء، ما حصل كذا، بنية التفويض في التصرف، فهذا شرك أكبر. أما إن كان قال لولا فلان ما جاء كذا، فهذا من الألفاظ الشركية التي يتحرز منها لأنها قد توهم وقد تؤدي إلى الشرك الأكبر. فيقول الإنسان لولا الله ثم فلان. يقول الأخ: إذا مات مولود من أبوين نصرانيين، ما يقول مسيحيين؟ غير صحيح، ما هم مسيحيين، هم نصارى. المنتسب إلى المسيح عليه السلام حقا مسلم. إذا مات في بلد الإسلام فهل يدفن في مقابر المسلمين نظرا لفطرته، أو ماذا يعمل به؟ وهذه واقعة في إحدى المستشفيات. ذكرنا في الأسبوع الماضي خطر ومخالفة وإجرام وذنب من يستقدم الكفار إلى جزيرة العرب، وأنه لا يجتمع فيها دينا. وهذا من الشواهد من أدلة على صحة وتأكيد ما ذكرناه من أن المعصية إذا ارتكبت فإنها تتبع وتستلزم المعاصي. لما أدخلناهم بلادنا وجوا عطينا الله ورسوله وجبناهم إلى بلاد الإسلام الطاهرة، جاءت مشاكل إذا ماتوا أو مات أطفالهم. بعض الناس قالوا أحسن شيء نسوي لهم مقبرة خاصة لناس كذا، يعني اجتهاد يمكن أو غفلة أو جهل، قالوا ليش ما نسوي لكل مدينة مقبرة للكفار؟ ما شاء الله يجعلون لهم وقف في بلاد المسلمين، يجوا يزورونه ويأتون إليه، ويوم من الأيام يطالبون بالأرض. هذا من غاية الغفلة والغباوة، لا يجوز دخولهم، فكيف تجعلهم مقبرة؟ بالنسبة للطفل، الطفل تبع لأبويه، الطفل في الأحكام تبع لأبويه، فلذلك الطفل النصراني يعتبر من النصارى، والطفل اليهودي يعتبر من اليهود ما دام أبواه موجودين. متى يخرج عن هذا الحكم؟ إذا كنت ماشي في الطريق، لحتى لو كنت في بلد فيها مسلمين وفيها كفار، أو في حي من أحياء اليهود والنصارى، فوجدت مولودا أنت لقيطا ما يعلم له أب، لقيط، فأخذت أنت، هذا يكون حكمه ايش؟ الاسلام هنا، لان الادوي ليس لهم عليه ولايه وليس لهم عليه سلطه، اما غير ذلك فالطفل تبع لابويه، ولهذا لا يجوز ان يقبر في مقابر المسلمين. اي جمله عموما يعني في العزاء، وكثير من الناس يسالون عن هذا، اي عبارات تردد او تكرر ارحم ارحم، او مثلا اقرا الفاتحه بصوت مرتفع ومحمل جنازه، او اي شيء غير مشروع، هذا كله بدعه. وانما السنه في مثل الحاله الدعاء، كل انسان يدعو للميت بالرحمه والاستغفار واتذكر الاخره ويمشي في الجنازه وله بذلك خيرات من الاجر ان شاء الله تعالى. واما الدعاء بعد الدفن فهو الدعاء بالتثبيت، لانه الان ايش؟ يسال، ندعو له بالتثبيت، ولا باس ان يدعو الانسان باي دعوه، يتضرع الى الله بانواع من التضرعات يعني التوسلات التي ذكرناها باسماء الله وصفاته، ان يثبته، هذا لا باس ما دام لم يلتزم دعاء معينا ويظن ان هذا الدعاء هو المشروع، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرعه. يقول الاخ، يقول الله تبارك وتعالى: لم ترى ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض، ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم، ولا خمسه الا هو سادسهم، ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه ان الله بكل شيء عليم. يقول الاخ: اذا سالنا احد اين الله نقول له الرحمن على العرش استوى. النبي صلى الله عليه وسلم لما سال الجاريه قال: اين الله؟ قالت: في السماء. نعم، واستوى على العرش. يقول: فيقول بل معنا في كل مكان. هذه الآية دليل على ذلك، كيف نوفق بين هذا وذاك؟ الله تعالى معنا في كل مكان بعلمه. انظروا هذه الآية، يقول: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وفي آخرها قال: إن الله بكل شيء عليم. إذن هو معنا بماذا؟ بعلمه، لكن بذاته عز وجل أين هو؟ على العرش استوى. إذن ما في إشكال والحمد لله. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قال بعض البدع. إذن هو في الأرض موجود وفي السماء موجود بذاته وفي الله يشاء. ما معنى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ معبود. نعم، وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود، الإله والمعبود. نعم، المستحق للعبادة يعني. هل يجوز ان يقول احد: اللهم اني اتوسل اليك بحبي للصالحين من العلماء والدعاء؟ يعني يقول: اللهم اني احب فلانا وما احببته الا فيك ولوجهك الكريم مثلا، اللهم اسالك بكذا. نعم، هذا صحيح، هذا جائز، يعني لان الحب في الله اوثق على الايمان، الحب في الله والبغض في الله. فاذا دعوت الله بالحب في الله فقد دعوته بامر، بعمل صالح مشروع، فلا باس بذلك ان شاء الله. ما رأيك في الواسطة التي توسط بها الناس للحصول على عمل؟ هل فيها شرك؟ يعني واحد يبغى واسطة لوظيفة ولا عمل ولا كذا، هل هذا يعتبر شرك؟ لا، هذه أسباب دنيوية لا تعتبر شرك، لكن من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. هذا حسب إيش النوع. إن رأيت شاب محتاج وتوصفت في إدارة مدرة أنه يوظف ويعمل، شاب طيب وفي وظيفة طيبة، هذا لا بأس به. وإما إن كان والعياذ بالله علاقة شر أو خمر، فساد، زنا، ربا، رشوة، أي عمل من الأعمال، الواسطة هذه حجبت حقا لأحد وحرمت إنسانا من حقه وأعطت ظالما أو كبدت مظلوما أو، فهذه تكون شفاعة محرمة. هل هناك صحوة إسلامية خارج المملكة؟ وإذا كان ذلك صحيحا فما دليلكم على ذلك؟ أي موجودة الحمد لله في كل مكان. من أدل على ذلك أنهم يطالبوننا كل يوم وكل حين بإرسال الكتب وبإرسال الدعاء، وأنهم يصبرون على ما لا نصبر عليه. نحن الشباب الحمد لله في مصر وفي غيرها من البلاد، لكن يعني أكبر شيء مثلا وفي الجزائر، يتحملون ما لا نتحمل، لأن نحن نجد على الحق أنصارا وأعوانا، ومجتمعنا يقبل الخير والحمد لله، وعندنا بعض الأحكام تقام والحمد لله، لكن هناك قوانين وضعية ومجتمعات تنكر، ومع ذلك يقومون ويطبقون السنة، الفتيات محجبات والشباب على السنة في إن شاء الله في إيمانهم وكذلك في مظهرهم، ويدعون إلى الله ويؤذون في سبيل الله وكثير من الدول الخاصة التقدمية والاشتراكية وما إلى ذلك البعثية السجون ملأة إلى الآن، إلى هذه اللحظة السجون ملأة ممتلئة بالشباب المؤمن الطيب والحمد لله، وموجود حتى في أمريكا بلد الفساد والإلحاد، تجدهم من جميع الدول من المملكة وخارجها ويعيشون هناك عيشة الأطهار الأبرار في مجتمع الكفار والفجار، وهذا موجود والحمد لله. أخي يقول سمعت من أحد المشايخ يقول الذي في مكان قبر الحسين في القاهرة ومكان لرجل نصراني، فما صحة هذا؟ ما ندري يعني ما أنا لا أعرف لا أجزم بذلك، لكن المهم أن الحسين ليس موجودا، لا هو كله ولا راسه، هذا قطعا مؤكد يعني. أنا مصري أعمل هنا، وإذا ذهبت للقاهرة أريد أن أوضح للناس قبر الحسين في قبر الحسين كما يدعون، ولا أستطيع، فما هي الطريقة التي تنصح بها لإنكار هذا المنكر العظيم؟ أولا نسأل الله أن يوفق هذا الأخ الكريم، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، وجعلنا الله وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن، وهذا من فضل الله عز وجل أن يكون فينا دائما والحمد لله ممن إذا سمع شيئا من كتاب الله أو سنة رسوله استجاب. هذا الأخ إن شاء الله نور الله قلبه وعرف أنه واجب عليه ما دام عرف التوحيد أن إذا ذهب إلى بلادي أن يدعوه إليه وأحذره من الشرك. أما كيف فعليك يا أخي بالوسيلة التي ذكرها الله تعالى، ادعو إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، خذ الناس بالإقناع رويدا رويدا، ابدأ بأقاربك بمن مثلا زوجتك أو أقاربك أو أعمامك وكذا أو زملائك دون يثق بكلامك من يحبه، وأطرح الموضوع بقضية عقلية هادئة وبين له بالأدلة الشرعية المبسطة وكيف وهل ينفع وكيف ينفع وكيف يضر وما ينبغي بالأسلوب الطيب إن شاء الله لين الله تعالى لك قلوبهم. هذا الأخ كتب لنا هذه البطاقة مكتوب مهم جدا لعل صاحبها شافها، نحتاج أن نشوفه الآن إن شاء الله بعد الدرس. هذا السؤال إن الأول نظرية توجد كنت وفرويد وجيب هاي ما نقدر نجيبها الآن وقد لا تصلح النفس، والسؤال الثاني أن نريد المنطقة مكان يسمى جبل لقمان، هذه أول مرة نسمع يدعون أنه قبر فيه، ويقول بعض الآباء أنهم كانوا يذهبون إليه ويدعونه. كانت نعم كان عندنا شركيات وكانت أبو الجبال والصبور، فإن كان ما بقي منها يذهب إليه ولو نادر أو قد يعاد الذهاب إليه فيجب إزالته بالكلية، ومن فعل ذلك فليحتسب الأجر العظيم عند الله، لأنه كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله تعالى عنه ألا يدع قبر المسلم إلا سواه ولا طرق إلا طمسها، هذا يكون يبعث على ذلك، وكما أرسل خالد رضي الله تعالى عنه فقطع العزة هذا يحتسب الأجر العظيم عند الله، ولو أن يفجر في بعض المناطق كانت فيها ينبع وما حولها فكتب فيها وجاء الدفاع المدني وفجرها صخور وأشياء، فجرت بأمر عن طريق سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله، ذهب الدفاع المدني وفجرها، هذه تفجر وتزال، وإن كانت نسيت بالمرة فالحمد لله ونسأل الله أن تنسى نهائيا. ما حكم أن يقول اشفع لي يا محمد؟ هذا دعا من؟ دعا غير الله، هذا إذا من الشرك الأكبر، إذا نسأل الله نقول اللهم شفع في يا رسوله، نسأل الشفاعة ممن؟ من الله، وأدعو الله أن يجعله شفيعا لنا يوم القيامة جميعا إن شاء الله، لكن ندعوه هو لا. ما معنى قول الله تعالى وغيظ الماء واستوت على الجودي؟ وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، يعني أمر الله تعالى السماء أن تقلع عن المطر وأمر الأرض أن تتشربه فغاض ونزل، الله يعلم ما تغيظ الأرحام وما تزداد، غاض المعنى هبط ونزل الأرض، واستوت على الجودي استقرت السفينة على جبل يسمى الجودي. وين وقع وش عمره عربه وش طوله ما لا تعبدنا الله بذلك. بعض الأدعية في التوصل ما في وقت التفصيل الحقيقة. نعم هذا الأخ يقول أن جدتها توفيت وبقي عليها يوم أو بعض أيام شهر رمضان، إذا صمت عنها أو قامت يعني ابنتها فهم مأجورون على ذلك، وإن لم يفعلوا على أي حال قد سقط عنها الصيام لعجزها. طيب هذه أيضا قضية طويلة جدا ما نقدر نجي عليها، موضوع لكن والله مهمة يا إخوان، مسألة أن بعض البنات بعض الآباء من المنطقة يرسل بناته يقول ما قبلوها في الكلية المتوسطة في الباحة، قال نرسلها جدة وتسكن في السكن الداخلي. والله عجيب جدا، والله لو تعلمون ماذا يجري وماذا جرى في السكن الداخلي في جامعة جدة وفي غيرها، والله لو كان الإنسان يحبس بنته في الثلاثة ولو كانت تعيش صماء بكماء عمياء ما هو فقط ما تعلمت معها في الجامعة، أنه لا يرسلها إلى هناك. حدثت مصائب وفتن وتحدث كل يوم، عندهم إذن بالرحلات الجماعية إلى البحر والرحلات التسويقية وحضور حفلات وخروج مع الزميلات ومصائب، فضلا عما يحدث داخل السكن من أمور وهي ثابتة والهيئة تتابعها والدعاء يلحقونها والبعض المخلصين في الجامعة يتابعها، ولكنها الله المستعان. فحقيقة شيء عجيب جدا أن واحد من هذه المنطقة وفيها الدين وفيها الأصالة والعادات الطيبة ويرسل بنته هناك يقول حيث بنتك قال السكن الجامعي، حتى ليش قال تأخذ شهادة؟ سبحان الله. لأنه والله الآن كما نرى يكتب في الجرائد تقريبا كل يوم أصبح أخذ البنت للشهادة العليا سبب في حرمانها من الزواج. فماذا أفادتها هذه الشهادة؟ ما أحد الآن العزوف يكتبون عنوان في الجرائد كذا العزوف عن الجامعيات، ما أسبابه وما علاله وما مدري إيه، وتصبح المتخرجة من الجامعة ترضى أن تكون زوجة للرجل طاعن في السن، ما في شيء كبير، لكن هي ترى أنها حرمت ما في شيء، أو ترى أنها تصبح زوجة ثانية وأيضا الزوجة الثانية ما فيها شيء، لكن هي ترى أن أختها اللي في المتوسط وفي الثانوي أخذت شاب ومثلا ارتاحت وكذا، وهي أخذت كبيرا أو الزوجة الثانية لأنه ما أمامها إلا ذلك وإلا لا تتزوج، فأصبح تعليمها نكبة عليها، نسأل الله العفو والعافية. لعلنا نكتفي بهذا وانه خلاص ان شاء الله. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، حتى ما نطيل على الاخوان.